بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في السنة: حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هاشم، هكذا عندكم بن هاشم، قال حدثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج قال صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليد، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة، فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال: ويحك، من يعدل عليه بعدي؟ فلما ولى قال: ردوه رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتتلوا ثلاثة، كلما خرجوا فاقتلوهم، أي كرر ذلك ثلاثا، كلما خرجوا فاقتلوهم، كلما خرجوا فاقتلوهم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال البزار رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ابن هشام به، وأيضا في هذا الموضع هاشم، وقال ابن أبي عاصم رحمه الله، وابن أبي عاصم في السنة حشد من الردود على أهل البدع خيرا كثيرا. في السنة قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتاه رجل يعني النبي. نعم. من هو الذي عن أبيه؟ عن أبيه عبد الحميد بن جعفر عن أبيه. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم هكذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتاه رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تبرا يوم حنين فقال يا محمد تبر ذهب لم يصنع اعدل فقال ويحك إن لم أعدل عند من يلتمس العدل ثم قال يوشك أن يأتي قوم مثل هذا مثل هذا يسألون كتاب الله وهم أعداؤه يقرؤون كتاب الله محلقة رؤوسهم حال كونهم محلقة رؤوسهم إذا خرجوا فاضربوا أعناقهم هذا الحديث فيه بيان ضلال الخوارج وأن الاتصاف بالطعن على الولاة من سماتهم وتجدهم ربما من أجهل الناس في شؤون أخرى من طهارة وصلاة وصيام ومن أبصر الناس بدقائق هذه المسألة وتفريعاتها أيضا بحيث يفرعونها من الحاكم إلى سائر رعيته فمثلا الحاكم إذا صار عندهم كافرا القاضي الذي معه والحرس الذين معه الجنود كلهم وسائر المسؤولين عن طريقه كلهم مثله عند هؤلاء القوم استنادا إلى قول الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ثم هل يتوقف هذا الدليل على الجنود والقضاة وسائر المسؤولين من وزراء وغيرهم لا يتوقف يعني يشمل كل من أطاعهم وامتثل طريقتهم ودعوتهم حتى وإن كان ينكر عليهم بعض ما هم فيه من المخالفات فإذا الشعوب عند الخوارج كفار الشعوب كلها إذا كفر الحاكم لحقته الشعوب استنادا على هذا الدليل ونحوه من الشبهات التي يزعمونها أدلة وهي ليست بأدلة الحقيقة حتى من عجائبهم أنه إذا وقف عند الإشارة ما ينتظر حتى يطفأ الضوء الأحمر ثم يخرج ماذا يمشي مع الماشي، لا، قبل أن ينطفئ الضوء الأحمر بقليل يقفز. قالوا إنه إن انتظر إلى أن يطفأ ومضى على قوانين تلك الإشارة يكفر، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. المهم هذا المذهب مهلك، هذا مهلك، هذا هذا مهلك. وربما يجلسون المجلس الواحد وكل يكفر الثاني ثم يتوبون، وهكذا مرة ثانية حياتهم مرة. وبالحقيقة والله ما هم إلا نكبة على الإسلام والمسلمين، وهي أول فرقة ظهرت في الإسلام، فرقة الخوارج. هذا زعيمهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأساء الأدب معه، أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا قال النووي رحمه الله إنه من المنافقين. وانظر على جرأة يقابل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل، ما أشد هذا الكلام على سائر الناس فضلا عن نبي مؤيد بالوحي. لو قال لك إنسان أنت جائر والله تتألم ولن ترضى لنفسك أن تزن بالجور والظلم والحيف، فكيف إذا وصف بذلك أحب الناس إليك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي خارجي به نفحة نفاقية يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشتم؟ ولم يتصر هذا، إذا كان هذا على أعدى الحكام البشر ما سلم منهم، فمن عدا ذلك، من عدا ذلك من باب أولى. لم يسلم منهم لا الخلفاء ولا غيرهم، إنما خمدت نارهم شيئا ما في زمن أبي بكر رضي الله عنهم، ثم في زمن عمر، ثم كانوا مجهزين لزمن عثمان، وثارت ثائرة مثل النار على الولاة. وطعنهم على أمرائهم بدأ بالأخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما سلم أحد من الأمراء بعدهم باب أولى، ولكن استفحل في زمن عثمان. وعبوا بعضهم بعضا وجهزوا دولتهم أو فكرتهم من جهة مصر والعراق، واجتمعوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه بشبهات لا تمت إلى الصحة بصلة، أوها من خيوط العنكبوت. فيا إخوان تحميل الأدلة ما لا تتحمل. وإضافة إلى ذلك أيضا إشاعة محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وإضافة إلى ذلك سوء الظن بأهل الهدى، وإضافة إلى ذلك تصديق الوشايات والمقولات، وإضافة إلى ذلك التحمس الفارغ، وإضافة إلى ذلك البعد عن العلم وأهله ومجالسة الغوغاء والهمج وذوي الأفكار المنحرفة، وإضافة إلى ذلك تتبع خطوات الشيطان اجتمعت هذه الصفات كلها في الخوارج، ومن حذى حذوهم في ذلك الزمن وما يليه. ومن هنا عقبة بن وساج رحمه الله رجل موفق سمع كلاما يتعارض مع الأدلة، أناس همهم وشأنهم وديدنهم هذا الجانب، إما على أمرائهم وإما على المسلمين، جلساتهم مشغولة بهذا الشأن. فلما حج وجد ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فسأله عن هذا الشأن: أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعل الله عندك علما. والشأن أن سؤاله كان مقدما قدمه بين يدي أمرين: الأمر الأول أنه صحابي، والصحابة عندهم علم. الأمر الثاني أنه يعتبر من علماء الصحابة أيضا، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة، هم يصلون هم يصومون وحالهم أحسن وأحسن وأحسن وبلا مقارنة وبلا مقارنة في ذلك الزمن بحالنا الآن وبما بعد ذلك، ما الله به عليم، ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال: أولئك عليهم لعنة الله. هذا وأمثاله عمدة من لعن أصحاب الأهواء، وفي ذلك جملة أدلة وآثار، ويكون من اللعن بالوصف لا من اللعن بالعين، مثل: لعن الله السارقة، ألا لعنة الله على الظالمين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أمثال هذه الأدلة. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وهكذا. واشتهر أكثر اللعن في الرافضة لهم وعليهم، أما عليهم فلعنهم السلف، وهذا مبثوث في كتب العقائد: الخوارج، القدرية، الروافض، وهم اللعن عليهم أكثر في ذلك، وهكذا سائر أهل الأهواء. وجد من السلف من يلعنهم كما سمعت، لكن كون فلان ابن فلان عليه لعنة الله من الخوارج هذا إن وجد نادر، والأول أكثر، الأول أكثر، والجمهور على خلاف الثاني. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وما هذا الكلام الآن إلا عن شدة بغض لهم. فالواجب على المستقيم أن يبغض أهل الأهواء، وهذا من البراء من الباطل والولاء للحق. ونظير ذلك قول عبد الله بن عمر في القدرية، لما قدم من يسأله قال: أناس عندنا بهذه الجهة يتقفرون العلم، يقول الأمر أنف. قال: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فأعلن عبد الله بن عمر براءته من القدرية، وأعلن عبد الله بن عمر أيضا براءته من الخوارج، فإن قوله عليهم لعنة الله يطلب طردهم من رحمته. ثم أتى بما يدل على بطلان أقوالهم، ومن تلك الأقوال أن زعيمهم بغى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب معه، وجرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجرح أنه يقرأ القرآن لا يجاوز هو ومن معه تراقيهم، فلا ينتفعون من العلم بشيء، حتى القرآن أكثر قراءة له، وهم أكثر قياما وأكثر صياما، ولكن الفتنة من قبلهم أشد، والتسلط عليهم من قبيل الشيطان أكد، ذلك لأنهم أتوا من قبل الغرور والإعجاب والبعد عن العلم والهدى والسنة. وفي الحقيقة الخوارج أسسوا على الجهل، وأسسوا على بغض الأمراء، وأسسوا على بغض العلماء، فلا هم محبون للعلم وأهله، ولا هم محبون للأمن وأهله، ولا هم محبون أيضا للاستقامة. وكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم يقتلون، كلما خرجوا فاقتلوهم، وليس هذا محصورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث من دلائل نبوته، وأنهم سيخرجون دفعات متتالية على أزمنة متمادية من حين إلى آخر، كلما انصرم قرن أتى منهم قرن آخر، فهذا شأنهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم إما لأنهم بغاة، وهذا بلا شك فيه، وإما لأنهم مع البغي أيضا مرتدون، فإنهم في صنائعهم ما يقضي بردتهم وزندقتهم من إنكار بعض القرآن والقول بخلقه وإنكار الصفات لا سيما من المتأخرين، وعدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان هذا شأنه على هذا المنوال يكفر، يصير جهميا، يصير أيضا يعني ماذا اجتمعت فيه عدة أوصاف من أوصاف الضلال. وأناس من الخوارج القدامى ما كفروا لأنهم أتتهم شبهة، وهي الغلو في جانب من جوانب الحكم والبغي على الحكام وما إلى ذلك، وكان عندهم شبهات ما كفرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل والجمهور. أما من كان هذا حاله على ما ذكرنا ووصفنا فإن هذا حال زنادقة. وفيه أن من الحزم التصدي لهذه الأصناف كالخوارج، وهكذا الروافض خوارج جمعوا مع الروافض الخروج، فلا تجد شيعيا إلا وهو عنده فكر الخروج. ومن أسسهم أسس المعتزلة والخوارج والروافض، ومن أسسهم ما يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعنون به الخروج إلى الحكام، هذا عندهم أصل من أصولهم الخمسة: العدل والتوحيد والفهد الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منزلة بالمنزلتين. وفيه دلالة على صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يأمر بقتله ويستحق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن كأن الله عز وجل أراد أن هذا الشر يمضي بين المسلمين بلوى، يبقى ابتلاء ونكبة وعقاب من الله سبحانه وتعالى من أراد الله أن يعاقبه، فمضى هذا الأمر لحكمة. وكان جوابه أيضا بكل رفق: ويحك إن لم أعدل عند من يلتمس العدل يساء إليه بذلك الكلام الشديد فيقابله بهذا الرفق السديد. ويستفاد من هذا الحديث أن لا يغتر بمن عنده علم حتى يطبق علمه على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهؤلاء عندهم من القرآن وربما ما لا يطاق من العبادة عندهم، ما لا تستطيعه أنت وغيرك، ومع ذلك عندهم شبهات من جالسوه فتنوه إضافة إلى العبادة التي هم فيها، فلم ينتفعوا من القرآن بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شر قتلى تحت عديم السماء وخير قتلى من قتلوه.
تفضلوا وفقكم الله.